موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
حريتنا المسيحية يسوع المسيح رب المجد.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. حريتنا المسيحية يسوع المسيح رب المجد. السبب في اختيار هذا الموضوع هو أنه يكاد يكون موضوع غير مطروق. أذكر شذرات وفقرات كثيرة متفرقة للأب متى المسكين، ولا أظن أنه يوجد لدينا كتاب باللغة العربية عن الحرية في المسيحية، لا أظن هذا. ولكن الإخوة المستمعين والمستمعات عليهم مراجعة هذه المعلومة وإرسال التصحيح إذا أمكن. الحرية في اللاهوت الأرثوذكسي لها مكانة كبيرة، لأنها إحدى المكونات الأساسية لصورة الله في الإنسان. فالله حر، ولذلك خلق الإنسان حرا على صورته. ده تعبير غروج النيسي، وهو ليس تعبير فريد عند غروج النيسي، وإنما هو موجود في كل كتابات أباء الكنيسة الذين شرحوا موضوع الصورة الإنسانية الإلهية في الإنسان. بالطبع الحرية مرتبطة، بل هي جزء لا يمكن فصله عن القوة الخلاقة التي أعطيت للإنسان، وهي قوة المحبة. المحبة هي الالتصاق الحر بالآخر، والالتصاق الحر بالآخر يحتاج إلى بعض التهذيب، لأننا لا يجب أن نخلط بين المحبة وبين المحبة في صورتها الجنسية السائدة في المجتمع الشرقي، الاستسلام. الاستسلام هو جزء من العلاقات الجنسية الشرقية التي تسود فيها الرجل على المرأة، أو تسود فيها المرأة على الرجل في بعض الممارسات الجنسية التي لا داعي لذكرها. لكن المحبة في المسيحية قاعدتها الأساسية هي الحرية، حرية الاختيار. ولذلك حتى تعريف الإيمان نفسه بأنه الاختيار الحر لما نلتصق به وبما نعتقد به وبما نرجوه في حياتنا العامة والخاصة. يعني المثال من إكليمند الإسكندري: إذا كنت تعتقد أن في مدرس يعلمك الموسيقى أكثر من مدرس آخر، فأنت تلتصق بهذا المدرس لأنك تؤمن أنه مدرس كفء. فالإيمان يدفعك للالتصاق بهذا المدرس، لكنه التصاق حر. فإذا لم تتوفر الحرية، انعدمت قدرة الطالب على تحصيل الموسيقى أو الفلسفة أو العلوم. ولذلك حتى في العصر الحديث نشأت نظريات خاصة بالتربية الإنسانية هي في أصلها مسيحية، ولكنها أخذت الصورة المدنية غير الدينية بسبب سيطرة الفكر الديني الكنسي وليس الفكر الديني اللاهوتي. يعني في فرق بين الفكر الكنسي اللي بيعتمد على سلطة الإكليروس وبين الفكر اللاهوتي اللي هو التعليم اللاهوتي اللي موجود في قلب كل إنسان الذي يعرفه عن طريق التلامس مع الروح القدس وعن طريق استعلان الرب يسوع المسيح. فرق كبير جدا من الاثنين، ان الفكر الكنسي هو فكر يأتي من السلطة وتشرف عليه السلطة وتشرح السلطة، انما الفكر اللاهوتي هو الالتصاق الحر بشخص الرب يسوع المسيح المعلم الحقيقي للحرية. الحرية التي فينا أيها الإخوة والأخوات تجد لها مصدر مهم جدا، وهو أن الطبيعة الإنسانية متغيرة. يعني نحن نمر بأحوال متعددة في اليوم الواحد وربما في ساعة واحدة، وقد يبدو هذا ضعفا، ولكنه في الحقيقة هو القوة الخلاقة التي أعطيت للإنسان في أن لا يبقى في وضع معين حتى يستطيع أن ينمو. يشبه واحد من الآباء بحركة الأشجار عندما تمسها الرياح لكي تزداد الجذور تمسك بالتربة ولكي تنمو متجهة ناحية ضوء الشمس. التحول الذي في وفيك والتغير هو مرجعية التقدم وعدم الرضا بما حدث في الماضي وطلب الجديد. وإن كان طبعا كل القوى الروحية التي فينا معطلة بسبب الخطية وبسبب الموت، أو بلاش كلمة معطلة، مضروبة وحصل لها يعني نوع من الاختطاف الهايجاكينج، يعني التجديد اللي احنا بنفكر فيه، التجديد هذا التجديد بيبقى يتجه للبحث عن الطعام والملابس والفسح وما إليه. وهذا في حد ذاته ليس خطأ، لأن التجديد في التغيير ده مش غلط، كويس إن أنا أنتقل من مكان لمكان أو أتريض أو أغير هدومي إلى آخره، ولكن كان يجب أن يتحول هذا التجديد إلى الإرادة والعقل والعادات والمفاهيم المتراكمة في داخل المخيلة وفي داخل الذاكرة. فالنفس دائما في حركة التغير، وهذه قوة دافعة للتقدم، ولكنها عندما تضرب باللذة وبالخطية تصبح قوة تدفع الإنسان إلى التراجع وإلى السقوط. فالحرية مصدرها في الإنسان القوة الآتية: أولا الفكر المتغير والمتحول دائما الذي يفتش عن الجديد والذي يسعى وراء المعرفة. ثانيا الإرادة التي تطلب وتسعى إلى ما هو أعظم وأجمل وأكبر. والإرادة قوة عاقلة في الإنسان، إنها ليست قوة غريزية فقط، إنما هي قوة عاقلة، لأن إرادة الإنسان العاقلة تمتاز عن إرادة الحيوان غير العاقلة. فالإرادة الإنسانية عندما تصبح مستعبدة للغريزة تصبح إرادة حيوانية، وتحول الإنسان إلى حيوان مستعبد لعادات ولأفكار وقيم تجعله دائما في حركة تراجع. يعني تتحول حركة النفس في التغير ليس إلى الأمام بل إلى الوراء، إلى الارتداد. ولذلك تجد من الملامح الأساسية لبعض الذين يندمون على فترة الشباب أنه لم يحدث تطور عقلي ونفسي في فترة الشباب، فتدركهم الشيخوخة فيجدون في الشيخوخة فراغا. وتصبح الشيخوخة أو العجز أو الوهن مصدر قلق، لأن الإنسان تعود على التغيير بالحركة الجسدانية ولم يتعلم كيف يتغير عقليا ونفسيا بالتجديد للقوة الروحية الكامنة فيه. أحد قوة الحرية فينا هي المحبة. فما هي العلاقة العضوية بين المحبة والحرية؟ زي ما قلت قبل كده إن تعليم عن المحبة في مصر بالذات يقضى على أدبيات غير مسيحية فيها التسلط والقهر. يعني أنا لا أنسى كنت بسمع دايما على ليلة الدخلة عند الأقباط وعند المسلمين، العروسة تقول للعريس في ليلة الدخلة أنا اللحمة وأنت السكين. لو مؤاخذة يا إخوة ما تزعلوش، اعمل فيها اللي انت عايزه كتعبير عن عدم الخوف. يعني باعتبار ان معظم الناس اللي عندنا في مصر بيكونوا في حقيقة الامر ليس لديهم خبرة جنسية سابقة على الزواج، بيكون عندهم مخاوف. فانا اللحمة وانت السكين، يعني انا عندي الشجاعة ان انا يعني استحمل اللي انت هتعمله. دي ما فيهاش الحياة محبة يعني، ولا فيها عزة إنسانية. الشيء بالشيء يذكر، يعني الفعل العربي الخاص بالعلاقة الزوجية في القرآن هو يطأ، يعني يدوس يطأ. ومن النصوص القرآنية التي تثير في نفسي الاشمئزاز الحياة يقول لك نساؤكم حرث لكم فأتوا نساءكم أينما شئتم، أينما دي على المكان، يعني في أي مكان من جسدها إحرتها. يعني شيء لا يبدو فيه احترام وقبول الآخر بكرامة وكمخلوق مساوي. فأنا مش عاوز أدخل في فكرة الاستسلام، إنما يكفي إن أنا أسد هذه الفجوة القذرة بأن المحبة المسيحية هي الشركة، وإن لما المسيح له المجد بيحبنا بدينا جسد ودمه ما بيستسلمش لنا، بالعكس بيقدسنا وبيطهرنا ويفتدينا وينيرنا. ودي كلها أفعال خاصة بقوة فاعلة فيها حرية الرب يسوع وفيها حرية الإنسان اللي بيتناول جسد الرب ودمه. لكن أرجع للنقطة الجوهرية، وهي إن المحبة في حقيقة الأمر مسيحيا اختيار إرادي مبني على الحكمة والمعرفة وطلب ما هو باقي. عندنا مثلا في الصعيد يقول لك واخد القرد على ماله، يروح المال يفضل القرد على حاله. يعني واحد اتجوز واحدة أو واحدة اتجوزت واحد قرد، والقرد هنا مش ضروري يكون يعني شكله قبيح، إنما يعني تخلو فيه بعض الصفات الحلوة، فالمال ما يجيبش السعادة ولا يجيب الفرح، وما كمان ممكن يخلص، الفلوس تخلص والقرد يفضل قرد. يعني احنا حتى في الأدبيات الشعبية عندنا الكثير من الحكم التي تدعو الإنسان إلى التبصر. سفر الأمثال وسفر الجامع مليان بثلاث أشياء هامة جدا عن الاختيار الإرادي الحر. أولا تأمل عاقبة كل الأفعال. يعني أنت لما تفكر في شيء فكر فيما سوف ينتهي إليه هذا الشيء بعد فترة من الزمن، ما هي عاقبة هذا الأمر؟ ثانيا ما هو تأثير هذا الاختيار عليك أنت شخصيا؟ أنت بتختار هذا الكلام وبتختار هذه المرأة أو هذا الرجل أو هذا الموضوع، ده تأثيره عليك أنت. يعني أنا أذكر واحد من الإخوة جاء درس عندنا في أمريكا في القسم النهاري، وبعد سنتين قرر إنه يمشي يرجع ياخد ثانوية عامة ويروح الجامعة، وكان شخص كويس يعني واجتهد جدا في الدراسة، كان عنده ذاكرة قوية لدرجة إنه كان ممكن يسمعك مذكرة كاملة في التاريخ، كان في تاريخ الكنيسة. فسألت يعني بقول له أنت أصمش ليه؟ قال لي أنا أصلا ما كنتش فاكر من الأمور بالشكل ده، إن أتخرج وبعدين أفطط على باب مطران عشان يديني خدمة. لم يدرك عاقبة الأمور ولم يدرك تأثير الاختراع على حد شخصية. النقطة الثالثة في اختيارنا مش بس عاقبة الأمور، مش بس التأثير على حياتنا الشخصية، ولكن كيف يكون هذا الاختيار علاقات إنسانية جديدة. يعني في عبارة نجيب محفوظ اللي أنا عوقبت يعني بسببه، ولكن من يتزوج هذه الفتاة يتزوج طبقة اجتماعية. ليه؟ يعني انت بتتجوز واحدة او هي بتتجوز واحد، فبتدخلك في علاقات اجتماعية انت حاجة من الاثنين، يا اما مستعد ليها يا اما غير مستعد ليها. فالاختيار مش بس اختيار للشخص، ولكن اختيار يا اما يدخلك في جماعة او يطلعك من جماعة ويدخلك في جماعة تانية. فاختيار حر. ولذلك المحبة اختيار، لكن الاختيار يجب أن يخضع للإرادة العاقلة التي ترى عاقبة الأمور. وهو في اختيار المحبة عند الأب سوفرونيوس، لبعض الإخوة بيعتقد أنه أنا هو سوفرونيوس، وأنا ما عنديش مانع يعني أبقى سوفرونيوس، بس المشكلة أن ده يعني مستوى عالي جدا يضعني في نفس مرتبة باسيليوس وكيرلس والأباء الكبار، وده شيء كويس أوي كويس لأول مرة يعني اتهم بشيء عظيم. فالاختيار العاقل حر زي ما يقول أبو سوفرونيوس. في المسيحية الأرثوذكسية هو اختيار يسوع المسيح، يعني يسوع المسيح هو الباب الذي تدخل منه الإرادة. ليه؟ لأن الصليب هو المصفى اللي بتصفي كل القرارات اللي عندي. طبعا احنا بنتكلم على مستوى عالي جدا في الحياة الأرثوذكسية لمن يريد الاتحاد بالمسيح. كل الأمور التي تبدو صالحة وجيدة، يعني قراءة الكتب جيدة، مشاهدة التلفزيون جيدة، استماع الراديو جيدة، انترنت جيد، كل حاجات جيدة جدا، ولكن في الاختيار الانفراد للصلاة أفضل طبعا، البقاء في الوحدة أفضل من معاشرة الأصدقاء، بشرط أن البقاء في الوحدة يكون إحدى لهيب المحبة الإلهية في القلب، مش نتيجة مرض نفسي ومرض الإنعزالية والخوف والشك. يعني واحد بالإرادة الحرة يتجه للعزلة لأنه يجد في العزلة الانفراد بالمسيح، مش لأن الناس وحشين وأشرار وهيوقعوا في الخطيئة. ده طريق المرضى النفسيين، ده ما ينفعناش. فالمحبة هي القوة الخلاقة فينا، بذرة إلهية في داخلنا تنمو بالحرية، ولا يمكن أن تنمو بالقهر. ليه؟ لأن إذا في قهر يمارس على المحبة يموت في الإنسان الاختيار، وينشأ رد فعل نتيجة تهديد كيان الإنسان، فقد تنقلب هذه المحبة إلى عداوة. لأن استغربت جدا على موقف غريب، في واحدة ست اشترت شمبانزي، الأمريكان أصلهم ساعات مجانين بيعملوا حاجات جنونية، شمبانزي صغير وترضعه وتكبره وعاش معاها في البيت كجزء من حياتها، وأصبح جزء من حياتها، يأكل معاها ويطلع فسحة معاها، يطلع فسحة معاها ويركب معاها العربية. وبعدين ابتدت حاجات غريبة تبان على الشمبانزي، لما تيجي حد من صاحباتها تزورها تتحرك بالشمبانزي الغيرة. وبعدين أصيب بنوبة فقتل صاحبته وهجم على صاحبته عشان يقتلها، فجريت واستغاث بالبوليس واضطر البوليس انه يقتله. استغربت ان حتى الحيوان عنده نزوع في التملك. وكان في قصة ثانية وقع اخرى على كلب أسرة ربته، فحسد ابنهم الرضيع واكله عنده سنة وشوية. هنا المحبة مش محبة عند البشر طبعا، في الحسد والغيرة طبعا، فالغيرة في الحسنى أمر مطلوب، لكن الغيرة المدمرة شيطانية. لأن بنقول في صلاة الصلح العبارة اللي موجودة في سفر الحكمة، وبحسد إبليس دخل الموت إلى العالم، حسد في غيرة للإنسان. لأن محبة الذات هنا لم تتجه إلى الحرية، وإنما انقلبت، فصارت هذه المحبة متجهة إلى دعم الأنانية في الإنسان، فتحولت من قوة خلاقة إلى طاقة تستعبد الإنسان. والأب سفرونيس يقول أيضا إن في ثلاث مستويات للمحبة في الأرثوذكسية. المستوى الأول هو محبة الذات التي تكمل كمحبة الذات في يسوع المسيح، ودي تبقى قرار الحرية وقرار الإرادة الإنسانية، إننا من وجودي كإنسان ناقص وجودك إنسان ناقص، ويكمل هذا الوجود في يسوع. إيه الناقص فيه؟ الخلود. ودي مسألة مش عينة، الموت ده هو الميكروب اللي دخل خرب الكيان الإنساني. فأنا لما أختار المسيح بختار القيامة، فلما بختار القيامة بيكمل وجودي، ولما يكمل وجودي من المحبة اللي فيها تتجه إلى ما هو باقي، تطلب الصالحات والأبديات، وتتنازل بحرية عن الزمانيات لأنها تقيد الإرادة وتمنعها من تمنع الإرادة من الانطلاق الحر في أفاق المحبة الإلهية. المستوى الأول اللي الأب سفرونيوس بيقول ده موجود وشائع وبقدمه لجميع الناس. المستوى الثاني هو إن محبة الإنسان لذاته، محبة الإنسان لذاته تصبح هي جحد الذات. إزاي يعني؟ في تناقض لفظي صحيح، إزاي أحب وأجحد في نفس الوقت؟ والجواب هو أنني بسبب محبتي للمسيح تصبح ذاتي ليس لها قيمة عندي، تأخذ قيمتها الحقيقية من المسيح. عشان كده جحد الذات وراء على طول حمل الصليب ويتبعني. في جحد الذات ما هوش مرض نفسي أو عقلي، هو ممكن يكون مرض عقلي ونفسي عند بعض الإخوة والأخوات المصابين بمركبات نقص، لما ده الرجولة والشهامة وعزة الإنسان وكرامته التي تجعله يطلب ما هو أعظم. يعني أدي لك هنا مثالين في السلوك بالمحبة الناضجة التي فيها جحد الذات من أجل المسيح، ونتيجة محبة المسيح تصبح الذات لا شيء، لا تساوي شيء عندي، وهي استشهاد المؤمنين من أجل اسم المسيح. زي ما رسول بولس بيقول إني لست أحسب ذاتي أو نفسي سمينة عندي حتى أتمم سعايتي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. ما يهمنيش، اعمل انت عاوز تعمله. ليه؟ لان مش انا يعني بكره نفسي، انما لان ذاتي التصقت بالرب فصارت هي والرب كيانا واحدا. ودي بتبقى محبة الانسان لذاته، لدرجة أنه عندما يقدم ذاته للمسيح تصبح ذاته وذات المسيح واحد، فتصبح هذه هي درجة الجحد المطلوبة. دي نقطة عايزة كلام كتير، لكن بنتكلم على المستويات الثلاثة، ودي أعظم إنجاز للحرية الإنسانية. المستوى الثالث، وده أنا شفته في اثنين، شفت عند بونا خيل إبراهيم وعند بونا في المون المقري، شفته بشكل جزئي عند لما كرولوس لأنه ما طولتش معاه. يعني لو كنت قعدت معاه كمان 5-6 سنين، يعني قعدت 3 سنين سواء الحقيقة سنتين وشوية، والتالتة اختير بطرك وما كملناش التعليم. بونا خيل إبراهيم ايه هو المهاورز؟ المستوى الثالث هو ان الاراده الحره بحريه كامله تتجه بمحبه ناريه الى المسيح يسوع وإلى الوصية إزاي في قصة مشهورة عبر مخيل إبراهيم لما كان بيشتغل في كاتب غفر كان بيدوله قلم كوبيا عشان يكتب به وقام الكوبيا ده يعني لأنه ما يقدرش تمسحه فلأنه هو كان يقدر بيحب يكتب حاجات لنفسه اشترى قلم كوبيا تاني بتاعه هو ويحط القلمين في جيبه وقال القلم بتاعه هو الخاص يعلمه عشان ما يستعملش القلم بتاع الحكومة في شغله الخاص. ليه؟ لأن إحنا بيقول لك ده تدقيق صحيح من تدقيق وإنما ليس له في هذه الدنيا بهجة ولا مسرة سوى أن يصبح إرادة واحدة مع المسيح. فيش خرم صغير. وانت عارفين القصة المشهورة لما ادى البدلة بتاعته للمكواجي عشان تتنظف وتتكوي وراح ياخد البدلة فالمكواجي قال له ده حرامية فاتوا وسرقوها. قال له سرقوها قبل ما تتنظف ولا بعد ما تتنظف؟ قال له ليه؟ قال له بس قول لي. قال له سرقوها بعد ما تنظفت. قال له خد فلوسك ايه؟ قال له ازاي؟ قال له انا ما اقدرش احرمك من تعبك. همك مور تعبك ليه؟ خد فلوسك ايه؟ فاداله الفلوس وطبعا البدله راحت عليه لكن عنده هو البدله دي ولا هي اي قيمه. تنتهي كل الاشياء الى الصفر في سبيل تستقبل المسيح. دي زي الدرجه الثانيه كنا بنتكلم عنها ولكن بينا بقى بنتكلم عن السلوك العملي. هنا في ليمون المارد اللي كان عنده جلبية واحدة لما تتوسخ يغسلها ويقعد في القلاية عريان لحد ما تتنظف ولحد ما تنشف. لا يريد شيء، مش عايز حاجة. اكتفى بكل ما في الحياة، مش عاوز. حرا ليس مرغما. والناس دي ما بتتديش بكده. يعني ابونا مخيل ابراهيم لما كان الدكتور ابراهيم يتجوز قال له يا ابني ضيع فلوسك في الزواج ليه؟ كفايه عليك سرير تنام فيه انت ومراتك وترابيزه وكرسيين وطبقين ثلاثة وشوكتين وسكنتين ثلاثة وبتاع ده بوتاجاز والحاجات التانية دي هتوع على مهلكه. تاخد سلفة وتستدين وعليك ديون ليه؟ وجر بالحياة هذا الرجل في أولاده ثلاثة ماتوا في سن كبير ومع هذا لم ينكسر، انطحن في كل شيء لكي ينال إكليل أفضل. يعني أنا ببصله كده بقول يعني يا رب يسوع ولاده الثلاثة دول وبنته الأخيرة دي حصل الله حادثة راحت عين من عينيها. قلت يا ربي حتى عندها بنت دي تظهر لها عين من عينيها ليه؟ اتجوز الدكتور مجدي على ما أظن أستاذ في جامعة في كوتلاند ده جامعة اسكندرية. لكن لما كنا نخرج في الخدمة في كل خطوة يرشم الصليب عند باب العمار يرشم الصليب يطلع السلم يرشم الصليب يرفع الباب يرشم الصليب. أقول له مرة ليه؟ قال لي أنه ضعيف احتاج لقوة رب يسوع. أنا ما فيهاش حاجة خالص احتاج لقوة يسوع المسيح. فالمحبة هي القوة المحركة للحرية. نحن نحب ما نريد ونتحرر مما لا نريد بقوة المحبة. في كلام بيتقال في مصادر نسكية عن التغصب، بس التغصب ده لازم يتفهم صح، لأنه مش قهر الإرادة، لا، ده التغصب هو اختيار حر لما هو أفضل، حتى يأتي دور التغصب وهو أن أختار شيء يتعارض مع العواطف، شيء يتعارض مع الاختبارات القديمة، وأرغم نفسي إراديا عليه من أجل المسيح ومن أجل أنه أفضل وأعظم. فالحرية التي فينا يا إخوة لا تعمل كحرية بقوة مستقلة، إنما تعمل كحرية تحرك المحبة، كما أن المحبة تعمل بحرية إذا كانت قد مسحت بقوة الروح القدس، وحيث روح الرب هناك حرية كما يقول رسول بولس. أما المحبة الشهوانية الجسدانية اللي تيجي بقى من الأدبيات وتلاقوها يعني مدونة تدوين عربي فصيح على أعظم موسيقى عربية في أغاني الست أم كلثوم، تلاقي الأغاني دي بتقعد تسمعها تجد فيها ناحيتين. الناحية الأولى بتبين الشوق غير المحدود اللي هو أصلا شوق إلهي في الإنسان، ولكنه يتجه إلى الأمور الجسدانية. يعني اللي ما تقدرش تنام لأنها بتحب، مش قادرة تاكل لأنها بتحب، ولما فات الميعاد مش عارف حصل لها إيه، كل هذه الأمور. يعني لو أنا بحب يسوع المسيح بهذه الدرجة، دي كلها أصلا الجذور الإلهية للصورة الإنسانية، لصورة الله في الإنسان. لكن الجذر بيطلع شجرة والشجرة بتميل إلى ناحية أخرى، وهي الجوانب الجنسية والجسدانية. شو إخوة، في كل شيء يبدو على السطح شرير وقذر، لو تأملنا فيه جيدا لوجدنا أن له جذر إلهي. ما تستغربش، ناخد أمثلة. تقول لي اللي بيكذب ده برضه فيه بذرة إلهية؟ أقول لك طبعا. الكذب نتيجة الجبن والخوف والكبرياء ده انحراف البذرة الإلهية اللي فيه، لأن الكذب هو رغبة في أن يتجنب ما هو مكروه. طبعا عنده بقعة كده مش عاوز يعترف بيها، ده كويس، ده كويس قوي. بس المشكلة بقى تبتدي بإيه؟ ما دام ما اعترفش بيها ما بتخفش أصلها، لكن الجذر بتاعها انه مش قادر يقبل الحته الوسخه اللي فيه. اقول لي طب القتل، القتل عباره عن ايه؟ انك انت بتاخد واحد بتموته، لما بتموته بتعبر عن رغبه في الخلود خاصه بك انت لوحدك، فالجذر والخلود والمظهر القتل. فالجذر صحيح لكن الفعل شر. أنا فيه خلود، كلنا فينا خلود، ولكن نسعى إلى هذا الخلود بسبب الخوف من الموت. شيء غريب، ان انت مثلا لما يكون مثلا في ايدك حته ذهب وعمال تدور عليها، طب ما هي في ايدك. ولذلك الحكمه القديمه اللي كانت موجوده على معبد دلفي في اليونان واللي قالوها الاباء، اعرف نفسك، في صحيح. كل ما نراه في حياتنا الانسانيه حتى من الشرور له جذور الهيه فينا، تعود الى الصوره الالهيه في الانسان. ولكننا نحول هذه الطاقة الإلهية التي فينا إلى شيء شرير. يعني أنا لو ضربت واحد وخدت القميص الحلو اللي عليه، هو الرغبة في الجمال رغبة أصلها جدرها إلهي، لكن الضرب والاستيلاء شر، فيتحول ما هو إلهي فينا إلى شر، إلى شيء شر. وهذا هو أفظع ما جاءت به الخطية في حياة الإنسان. أنا مش عاوز يعني أدخل في ما هو أعمق من هذا، لأن هذا الكلام قد يبدو غريب وقد يبدو مثير للأسئلة وللدهشة والاستغراب، ولكن لنا فرص كثيرة آتية قادمة يمنحها لنا الرب يسوع المسيح، لكي نتعلم أعظم الدروس التي كان يجب أن نتعلمها في الصغر، وهي الحرية. الوصية المقدسة ليست قيدا على الحرية، إنما هي طريق للحرية. عندنا واحد من إخواننا اللي عاشوا في عصر المماليك، اللي هو العصر اللي كان لازم يلبس فيه صليب كبير مش عارف 6 رطل، اللي كان يمسك الصليب يقول إيه؟ يا صليب الرب، يا عهد الرب، يا رفيق الدرب، يا حبيب الرب. واحد سأله قال له ايه ده؟ قال له ده عقد حبي وعقد حريتي. ده قال له قال له ازاي؟ قال له من مات عني جعلني حرا، ليس لدي خوف من الموت، حررني الخوف من الموت، حررني من حب القنية فجعلني أقتني الحياة الأبدية، حررني من الخوف من العقاب لأنه أعلن المغفرة، وإدي درس طويل في الحرية. يا صليب الرب، يا رفيق الدرب، يا عهد الرب، يا حبيب القلب. أنا مرات عجبتني جدا وكتبتها لنفسي وبقولها، طريق الحرية وطريق المحبة، لأننا لا يمكن أن نفصل بين الاثنين. من هو حر قادر على المحبة، ومن يحب هو حر. لما المحبة التي فيها الاستعلاء والقهر، يعني أنا لما قلت لبعض الإخوة في الإكليريكية في القسم المسائي على الثلاثية بتاعت نجيب محفوظ اتحكمت بسببها. طبعا. وبعد كده شوفوا النفاق. بعد كده لما اخذ نجيب محفوظ جائزة نوبل بعت له تلغراف تهنئة، لما انت عم منعتني من التدريس لان استشهدت بقصة نجيب محفوظ، القصص العلمانية ايه القصص الادب العلماني اللي يتعارض مع الحياة المسيحية. لا، بس السيد، شوف بقى ادي حب الاب لابنه. السيد عنده ابن اسمه كمال مدرس ثانوي، لما كان ينده له عارف يقول له ايه؟ يقول له تعالى واد ابو شخ. هذا ابو شخ. تعالى ابو شخ. هو عليه مراته خرجت، راحت السيده من غير تزور السيده من غير اذنه، ما عملش حاجه شريره، فطردها من البيت. لأنه هو كان يعني زير نساء، فأجاد نجيب محفوظ في رسم معالم الشخصيات التي نعرفها في المجتمع المصري. فأنا الحقيقة في جلسة مع أحد كبار الأدباء وبقول له على محنة اتهامي بتشجيع نجيب محفوظ، فضحك الراجل وقال لي، قال لي يا راجل طيب، أنت عاوز طلبة الإلكتريكية في القسم النسائي أو القسم النهائي يغيروا نجيب محفوظ؟ هم لو غيروا نجيب محفوظ هيشوفوا نماذج من الشخصيات اللي عند نجيب محفوظ في الإكليروس. لا لا هو كده. أنا بصراحة ما كنتش واخد بالي من دي. فالأدبيات دي الصور المبتذلة الرخيصة البذيئة الحقيقة. هقول لابني تعالى هذا أبو شخة ومدرس ثانوي كبير قد الدنيا، حتى لو كان عيل في الابتدائي، انت يا ده انت عيل لسه صغير لسه ما طلعتش من البيضه، ان احنا يعني نستقل بقيمه الشخص ونحقره ونخليه كده يحس انه ما لهش قيمه. كل هذه الامور يا اخوه هي قيود على الحريه وتخنق المحبه. ولذلك نحن لا ننمو اجتماعيا في طريق الديمقراطيه، لأن من الأصل الشخصية مكبلة من البيت، في معاملة المرأة، في معاملة الأطفال، في برامج التربية، حتى في التربية الكنسية. ده موضوع تاني. المسيح يرحمنا ويتحن علينا ويرسل من ينجي مصر مما هي فيه، لأن البلاء قديم والعلاج صعب والمستقبل هو في يد الله ضابط الكل صحيح، لكن لا حرية بدون تضحية. فيرحمنا الله ويرحم مصر ويثبت كنيستنا في الإيمان، له المجد الدائم للأبد أمين.